الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول إرجاع حجية قول الرجال إلى حجية الشهادة، وذكرنا أن هذا المسلك قد استدل له ويمكن أن يستدل عليه بعدة أدلة، تقدم الكلام حول أحدها. الدليل الثاني ما أشار إليه صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف في كتابيه المعالم والمنتقى، وبحسب نص عبارة المنتقى هكذا قال: لنا أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها، والاكتفاء بالعدلين أو الاكتفاء ليس مهم بالعدلين مع عدم إفادتهما للعلم إنما هو لقيامهما مقامه شرعا فلا يقاس عليه. وحاصل ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف في هذا الدليل يرتكز على أربع مقدمات. المقدمة الأولى اشتراط العدالة في الراوي، والمقدمة الثانية أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار العلم بالعدالة. وأما لماذا يقتضي اعتبار العلم بالعدالة فهذا ما سيأتي الكلام حوله إن شاء الله تعالى. والمقدمة الثالثة هي أن تزكية الواحد وشهادته بالعدالة لشخص آخر لا توجب العلم بعدالة المشهود له. والمقدمة الرابعة هي أن البينة قد أقامها الشارع مقام العلم. وعلى ضوء هذه المقدمات الأربع يقال إن العدالة بما أنها مشروطة ومعتبرة في الراوي واعتبارها يقتضي لزوم العلم بها، والفرض أن باب العلم بعدالة الرواة بالنسبة إلينا غير متيسر لطول العهد بيننا وبينهم، فحينئذ يدور الأمر بين أن نأخذ بشهادة الواحد بعدالة الراوي وبين أن نأخذ ماذا؟ بشهادة العدلين. لا سبيل إلى الأول، لماذا؟ لأنه ظن، والمفروض من المقدمة الثانية اعتبار تحصيل العلم بالعدالة، فيتعين الثاني وهو قبول شهادة العدلين. لماذا؟ لأن الشارع قد جعل البينة بمثابة العلم وأقامها مقام العلم، فمن هنا تثبت، بل تثبت العدالة، عدالة الرواة وضعفهم ووثاقتهم بالبينة. فالمنشأ لحجية قول الرجال هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كونه بينة من البينات. والكلام في هذا الاستدلال الذي أفاده صاحب المعالم أعلى الله مقامه يتوقف على ملاحظة تمامية المقدمات الأربع التي استند إليها. فإن كانت هذه المقدمات الأربع تامة فلعله يمكن الإذعان بالنتيجة التي توصل إليها، وأما مع عدم تمامية واحدة منها فإنما وصل إليه من الاستنتاج مشكلون. أما المقدمة الأولى وهي اشتراط العدالة في الراوي، فقد استدل للاشتراط بعدة من الأدلة، ولكن أغلب هذه الأدلة مخدوشة. والدليل الذي يمكن أن يوجه ويعتمد هو عبارة عما أفاده صاحب المعالم أعلى الله مقامه في كتابه المعالم، وأفاده غيره من القائلين باشتراط العدالة في الراوي. وهذا الدليل عبارة عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على اشتراط العدالة في الراوي يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي عدم الواسطة بين وصف العدالة ووصف الفسق في الموارد التي تعتبر فيها العدالة. وهذا القيد الأخير الذي أشرنا إليه إنما هو لدفع الإشكال المقدر في المقام، وهو أنه لماذا تقولون بعدم الواسطة والحال أن الواسطة ماذا يمكن تصورها في بعض الموارد؟ فيقال: الطفل ليس بعادل وليس بفاسق، والمجنون ليس بعادل وليس بفاسق. فيدفع هذا الإشكال المقدر من خلال هذا القيد، وهو أنه لا وساطة بين وصفي العدالة والفسق في مورد الذي تعتبر فيه العدالة. ففي كل مورد اعتبرت فيه العدالة فإنه لا واسطة بين الفسق أو العدالة، فالشخص إما أن يكون عادلا وإما أن يكون ماذا؟ فاسقا، ولا واسطة بينهما. المقدمة الثانية هي أن الظاهر من تعليق الحكم على الوصف كما في الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا أخذ موضوع وصف عنوان جعل موضوعا للحكم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ظاهر تعليق الحكم على الوصف أن الوصف ماذا؟ أن الوصف فعلي، يعني ظاهر التعليق هو فعلية الوصف. فعندما تقول الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إن جاءكم الفاسق الفعلي بنبأ، لا أنه من كان فاسقا أو سيكون فاسقا مستقبلا. ظاهر أخذ الوصف والعنوان في دليل الحكم، ظاهر ذلك هو فعليته. فحينئذ نستفيد من هذه الآية المباركة أن الفاسق الفعلي إذا جاء بنبأ فماذا؟ فتبينوا. خب، ولا يمكن أن يكون الوصف فعليا، أو بعبارة أخرى نقول ومقتضى فعلية الوصف هو اعتبار العلم به، إذ أنه من غير علم لا يمكن إحراز ماذا؟ فعليته. فإن مثلا من كان سابقا محيطا بفسق زيد، والآن بعد سنة بعد سنتين جاءه زيد بماذا؟ بخبر، فهنا ليس يحرز فعلية فسقه حال مجيئه بالخبر ما لم يعلم بفسقه فعلا، وأما مع الاستصحاب فإنه لا يعلم بفسقه فعلا، وإنما يعلم بفسقه سابقا ويجر ذلك إلى الحال عن طريق الاستصحاب. فما لم يتحقق علم لا يمكن إحراز الفعلية، وهذا هو معنى ما أفاده من ماذا؟ من أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار العلم بها بناء على هذه النكتة. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة التي أفادها أعلى الله مقامه الشريف هي أن الآية المباركة قد أمرت بالتثبت والتبين، وبعبارة أخرى إن الحكم الوارد في الآية المباركة هو لزوم التبين، ولزوم الذي فسر في الروايات بلزوم التثبت، بل لعله هنالك قراءة قرآنية أخرى فتبينوا فتثبتوا عوض قوله فتبينوا. كيفما كان، فالحكم المستفاد من الآية المباركة هو لزوم التثبت والتبين. طيب، هذا الوصف أو هذا الحكم عفواً وهو لزوم التبين والتثبت معلق على أي وصف؟ معلق على وصف الفسق الفعلي. إن جاءكم فاسق فعلاً بنبأ فماذا؟ فتبينوا. مما يعني أن متعلق الحكم في الآية المباركة هو الوصف الفعلي، وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني لزوم البحث عن الوصف وعدمه. ما دام الحكم معلق على ماذا؟ على الوصف الفعلي، فكونه معلقا عليه يقتضي من المخاطبين أن يفحصوا بحيث يروا أن هذا الوصف متحقق فعلا أم ليس بمتحققين. وعلى ذلك بعد أن اتضحت هذه المقدمات الثلاث وتبين من ناحيتين أن العدالة تقابل الفسق ولا واسطة بينهما، ومن ناحية أخرى تبين أن الوصف المأخوذ في لسان الدليل ظاهر في الفعليات، ومن ناحية ثالثة تبين أن الحكم قد علق على ماذا؟ على الوصف الفعلي، وتعليقه على الوصف الفعلي يقتضي ماذا؟ لزوم البحث عن تحقق ذلك الوصف وعدم تحققه. على ضوء هذه المقدمات يقال إن الآية المباركة أفادت لزوم التبين عند مجيء الفاسق الفعلي بالنبأ، والتبين بحسب المقدمة الثالثة قد تعلق بماذا؟ قد تعلق بالوصف الفعلي، أي أن الفسق هل هو متحقق أم ليس بمتحقق؟ فإذا كان متحققا فلا يؤخذ بالخبر، لأنه يوجب إصابة قوم بجهالة، وإن لم يكن متحققا الذي هو الفسق الفعلي فبمقتضى دلالة المفهوم ماذا؟ يجوز الأخذ بالخبر. وعند انتفاء الفسق بما أنه ليس إلا العدالة بمقتضى التقابل بينهما وعدم الواسطة، فحينئذ تدل الآية المباركة على اشتراط العدالة في ماذا؟ في الراوي الذي يروي الخبر، فما لم يكن عادلاً فإنه لا يجوز العمل بخبره. ولكن هذا الاستدلال الذي أفاده صاحب المعالم أعلى الله مقامه يمكن التأمل فيه من ناحيتين. أما الناحية الأولى فهي بالخدشة في المقدمة الثالثة من مقدمات الاستدلال، وهي ماذا؟ وهي كون الوصف، كون الحكم معلقا على ماذا؟ على الوصف. فإن كون الحكم معلقا على الوصف وكون بل فإن كون الحكم معلقا على الوصف ليس مسلما. لماذا؟ لأننا عندما نقرأ الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا كما يحتمل أن يكون متعلق التبين هو عبارة عن الوصف الفعلي أي الفسق، كذلك يحتمل جدا أن يكون متعلق التبين هو عبارة عن الصدق والكذب، فيكون المفعول مقدرا. وكأن الآية المباركة تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه أم كذبه قبل أن تعملوا ماذا؟ بخبره. فهي لا تنهى عن العمل بخبر الفاسق مطلقا، وإنما تنهى عن خبر الفاسق ما لم ماذا؟ ما لم يتبين، إذ يحتمل في الفاسق أن يكون صادقا ويحتمل في الفاسق أن يكون ماذا؟ كاذبا. إذ ما دام فاسقا فلا يردعه شيء عن الكذب، إلا أن مجرد كونه فاسقا لا يقتضي ماذا؟ أن يكون كاذبا دائما فقد يكون صادقا. لذلك يحتمل أن يكون المفعول ويحتمل أن يكون متعلق التبين هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الصدق والكذب، كما أفاد ذلك الشيخ الطوسي على الله مقامه في التبيان، وأفاده الشيخ الطبرسي على الله مقامه أيضا في التبيان. وللأصوليين كلمات كثيرة ومتعددة في تحديد مفعول التبين ومتعلق التبين في الآية المباركة. فعلى أي حال لسنا نسلم بالمقدمة الثالثة من مقدمات الاستدلال، وهي كون الحكم ماذا؟ متعلقا، عفوا، وهي كون التبين متعلقا بالوصف الذي هو الفسق، وعلى ذلك لا يتم الاستدلال. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إن الآية المباركة مذيلة بذيل هو بمثابة العلة التي تعمم وتخصص، ويمكن أن يلتفت من خلالها لملاك الحكم. فإن الآية المباركة بعد أن قالت فتبينوا، قالت ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهنا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا الذيل من الآية المباركة بمثابة بيان ملاك الحكم، بمثابة العلة. فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن حكم بعدم جواز الأخذ بنبأ الفاسق من غير تبين علل ذلك. ما هو علة عدم قبول خبر الفاسق من غير تبين؟ قال ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. فإن الفاسق بما أنه فاسق فليس له دين يردعه عن الكذب، لعله يكون كاذبا، وإذا كان كاذبا ماذا؟ أدى أخذ بخبره إلى إصابة قوم بجهالة. فمن أجل أن لا يصاب القوم بجهالة حينئذ يجب ماذا؟ يجب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ. فإذا كانت العلة هي عبارة عن عدم إصابة القوم بجهالة، يعني عن عدم عبارة عن عدم الوقوع في المفسدة، فمقتضى ذلك هو أنه متى ما تم التبين وأحرز صدق الراوي وإن كان فاسقا فإنه يجوز العمل ماذا؟ بخبره، لأن ملاك المانع الذي هو الوقوع في جهالة هذا الملاك ليس متحققا حينئذ، فيجوز الأخذ بخبر الفاسق إذا كان ماذا؟ إذا كان ثقة. ويتناغم هذا التعليل المستظهر من ذيل الآية المباركة يتناغم مع السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بخبر الفاسق إذا كان ماذا؟ ثقة، وأحرز عدم الوقوع في المفسدة من خلال التعويل على ماذا؟ على خبره. فحينئذ نقول بمقتضى ذيل الآية المباركة الذي هو بمثابة الملاك، الذي هو بمثابة التعليل، بمقتضى هذا الذيل نرفع اليد عما لعله يستظهر ماذا من مفهوم الآية، وهو أن الحجية مقصورة على خبر العادل، بل هنا هذه القرينة المتصلة، هذا التعليل الموجود يوجب رفع اليد عن هذا الظهور، فنعمم الحجية لكل خبر إذا تم العمل به منع من إصابة القوم بجهالة، وهذا لا يختص بخبر العادل. فعلى ذلك الآية المباركة لا تصلح أن تكون دليلاً على اعتبار شرط العدالة في الراوي. وأما المقدمة الثانية وهي أن مقتضى اشتراط العدالة هو اعتبار العلم بها، فقد ظهر مما قدمنا وجه الملازمة بين الأمرين، ولا بأس بأن يقال شيء في المقام لزيادة الإيضاح. في علم الأصول يقولون إن الأوصاف ظاهرة في الفعلية، وقد يعبرون أيضا فيقولون إن العناوين ظاهرة في الفعلية، ومرد التعبيرين إلى شيء واحد، وهو أن الحكم الشرعي، أو بعبارة أدق، أن الخطاب الصادر من المولى إذا كان مشتملا على حكم وكان يتضمن عنوانا أو وصفا جعل ذلك العنوان أو الوصف بمثابة ماذا؟ بمثابة الموضوع لذلك الحكم، كما لو قال مثلا أكرم الفقير، أو قال مثلا ماذا لا تأكل في الطريق، أو قال أي حكم من الأحكام. خب هنا عندنا عنوان أو عندنا وصف، أكرم الفقير هذا وصف، أو عندما يقول مثلا لا تأكل في الطريق، الطريق ماذا؟ عنوان. فلو كان هنالك طريق ولكن هذا الطريق تحول إلى دور وبيوت، أو كان عندنا فقير وتحول هذا الفقير إلى ماذا؟ إلى غني، فلا شك أن هذه الأدلة لا تشمل مثل هذه المعنونات وهذه الموصوفات. لماذا؟ قالوا لأن الوصف إذا جعل موضوعا للدليل، وكذلك العنوان إذا جعل موضوعا للدليل للحكم عفوا في الدليل، فإنه ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الفعلية. فإن المشتقات بمعناها الأصولي حقيقة فيما تلبس في المبدأ، وأما من انقضى عنه التلبس أو من سيتلبس بالمبدأ مستقبلا كما حقق ذلك في بحث المشتق، فإن المشتق ماذا؟ مجاز فيه وليس حقيقة فيه. فإذا وهذا لا خلاف به فيه، وهذا لا خلاف بينهم فيه. وإذا كان هذا مسلما فمقتضى اعتبار الفعلية، فعلية الوصف أو العنوان، اعتبار ماذا؟ العلم بذلك، إذ أنه لا يمكن إحراز فعلية الوصف أو العنوان إلا من خلال العلم الوجداني. هذه المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية بهذا المقدار لا كلام فيها. المقدمة الثالثة، هي أن تزكية الواحد لا توجب العلم. هذه المقدمة الثالثة من مقدمات دليل صاحب المعالم على الله مقامه. ولكن هذه المقدمة لم تعد مسلمة عند علماء الأصول. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى مبحث حجية الأمارات في علم الأصول، والتي منها خبر الواحد، وسألنا الأصوليين هل أن خبر الواحد حجة أم ليس بحجة، تتفق كلمتهم جميعا على أن خبر الواحد حجة إلا من شذ وندار، وإلا فإن كلمة المتأخرين قائمة على ذلك تقريبا. خب، حينئذ نسألهم ما هو المقصود من حجية خبر الواحد؟ أنتم عندما تقولون خبر الواحد حجة، معنى الحجية ما هو؟ هنا تختلف كلماتهم، فبعضهم يرى أن الحجية بمعنى جعل المنجزية والمعذرية كما هو رأي صاحب الكفاية على الله مقامه، وبعضهم يرى أن الحجية كما هو مسلك المحققين النائيني والخوئي ومسلك السيدين الأستاذين دام ظلهما، أن الحجية بمعنى جعل العلمية والطريقية. فعندما نقول خبر الواحد حجة، معنى حجيته أن الشارع المقدس ماذا؟ قد جعله ماذا؟ طريقا للواقع، قد جعله علما بالواقع. فخبر الواحد وإن كان في نفسه ظنا وكاشفيته عن الواقع كاشفية ناقصة، إلا أنه بعد أن اعتبره الشارع طريقا للواقع صار خبر الواحد علما تعبديا، وصارت له كاشفية تامة عن الواقع. فهو وإن كانت له كاشفية ناقصة، إلا أن الشارع بعد أن جعله حجة تمم كاشفيته، فصارت له كاشفية تامة عن الواقع. فعندما نقول عن خبر الواحد بأنه حجة، معنى حجيته أنه ماذا؟ أنه علمه. الشارع جعله حجة يعني جعله علما، الشارع جعله حجة يعني جعله طريقا إلى الواقع، فلا نخطئ الواقع إذا ماذا؟ إذا سلكنا طريق الأمارة المعتبرة وتمسكنا بخبر الواحد. هذا لازمه يكون المنجزية والمعذرية من آثار الحجية بهذا المعنى، لا أنها نفس الحجية. خب، عندما نسأل هؤلاء الأعلام من أين استفدتم أن جعل الحجية لخبر الواحد بمعنى ماذا؟ جعل العلمية والطريقية، لهم في ذلك طريقان. الطريق الأول أن يقال بأن حجية خبر الواحد ليست حجية تأسيسية، وإنما هي حجية إمضائية، فالشارع المقدس لم يؤسس الحجية لخبر الواحد، بل جاء ووجد أن سيرة العقلاء منذ الآدمي الأول قائمة على ماذا؟ على العمل بخبر الواحد، فجاء وأمضاها، فحجيتها حجية، فحجيته حجية إمضائية، وإذا كانت حجية إمضائية. حينئذ نجد أن سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع قائمة على الأخذ بخبر الواحد بأي عنوان؟ قائمة على التمسك بخبر الواحد بأي نحو، بأي ملاك؟ فنجد أنهم إنما يأخذون بخبر الواحد لأنهم ينزلونه منزلة ماذا؟ منزلة العلم. فإذا أخبرهم شخص بخبر فإنهم لا يترددون ماذا؟ في التعويل على خبره ومعاملته معاملة العلم المباشر لهم. وما دام الشارع قد أمضى هذه السيرة والتي هي مستقرة بهذا الملاك، فيعلم أن جعله للحجية ماذا؟ هو من باب جعل العلمية والطريقية. والطريق الآخر لبيان ذلك هو الاستظهار من لسان الأدلة. فعندما نقرأ مثلا قول الإمام العسكري عليه السلام أو الهادي: العمري وابنه ثقتان، فما أديا عني فعني يؤديان. فهنا الإمام عليه السلام نزل تأديتهما منزلة ماذا؟ تأديته، مما يعني أنه قد جعل أداءهما طريقا إلى الواقع الذي هو قوله، ونزله منزلة العلم. الأوضح من ذلك الرواية المشهورة: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقات شيعتنا وما هو بمضمونها. فإن هذه الرواية تأمر بإلغاء نسبة ماذا؟ نسبة الشك في الصدور. فحينما يروي ثقة من الثقات رواية عن الإمام عليه السلام ونشك في صدور تلك الرواية بمقتضى أن الخبر خبر ثقة وخبر الثقة ظني، الرواية تنهى عن الاعتناء ماذا؟ بنسبة الشك، وتأمر بإلغائها. وهذا تنزيل من الشارع للمظنون منزلة ماذا؟ منزلة المعلوم. وعلى ذلك فإذا بنينا على هذا المسلك، وهو أن جعل الحجية لخبر الواحد بمعنى جعل العلمية، وأن خبر الواحد ماذا؟ علم، فيثبت أن كل ما أخبر به الثقة الواحد فهو ماذا؟ فهو علم تعبدي، وإن لم يكن علما ماذا؟ وجدانيا. فالشارع المقدس اعتبره علما وإن كان في الحقيقة ليس علما. وبالتالي فالقول أن خبر العادل لا يوجب العلم بالعدالة، إن كان المراد به العلم الوجداني فإن العلم الوجداني ليس هو ما يترتب عليه الأثر في المقام، وإن كان المراد به هو العلم الحج عند الشارع المقدس فالعلم ماذا؟ فخبر الواحد الثقة مصداق للعلم الحجة عند الشارع المقدس، وحينئذ يمكن إثبات العدالة بخبر الواحد، لأن الشارع قد اعتبره ماذا؟ قد اعتبره علمان. فالمقدمة الثالثة غير مسلمة، وأما المقدمة الرابعة وهي أن الشارع قد أقام البينة مقام العلم، هذه الكبرى الكلية أن الشارع قد أقام البينة مقام العلم، هل هي مسلمة أم لا؟ ادعى صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف نفي الخلاف فيها، والمحقق المراغي أعلى الله مقامه في العناوين ادعى عليها الإجماع المحصل والمنقول معا، ولكن الإنصاف أن هذه الدعوة سواء دعوة الإجماع أم دعوة نفي الخلاف، هذه الدعوة غير سالمة عن الإشكال من ناحية صغروية ومن ناحية كبروية. أما من ناحية كبروية فواضح، إذ أن هذا الإجماع مع وجود وجوه عديدة تنتهي إلى 7 أو أكثر استدل بها على عموم حجية البينة، لا يكون إجماعا ماذا؟ تعبديا كاشفا عن القول المعصوم، وهذا واضح. وأما صغرويا فكذلك أيضا، وذلك لأن المنسوب للقاضي عبد العزيز براج هو عدم حجية البينة في إثبات النجاسة، والمنسوب لظاهر السيد المرتضى في الذريعة وكذلك المحقق في المعارج والمحقق الثاني الكركي في رسالته الجعفرية هو عدم ثبوت الاجتهاد بشهادة عدلين، فعلى ذلك لا يكون هذا الإجماع ماذا؟ محققا، فهو مخدوش من ناحية الكبرى والصغرى. وهنالك عدة وجوه استدل بها لإثبات عموم حجية البينة وأن الشارع أقامها مقام العلم، بحيث متى ما حصلت البينة كفتنا عن كل شيء، إلا أن هذه الوجوه بتمامها يمكن الاستشكال فيها. ولكن الذي يهون الخاط هو أنه قد قام عندنا الدليل على حجية خبر الثقة مطلقا حتى في الموضوعات، فإذا كان خبر الثقة الواحد حجة حتى في الموضوعات فخبر البينة يكون حجة ماذا؟ بالأولوية. وأما ما استدل به على خصوص حجية البينة فهو لا يخلو عن المناقشة، وإن أحببتم نستعرض ذلك، لكن لا أجد حاجة له، وإن كان هو في نفسه يعني من المباحث الشريفة وذات الثمرات الكثيرة، ولكن في الواقع ما دمنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة فحينئذ سلوك ذلك الطريق مع أنه لا نتيجة له لا وجه له. فتحصل مما ذكرنا أن المقدمات التي أفادها صاحب المعالم أعلى الله مقامه بعضها سالم وبعضها ماذا؟ غير نقي عن الإشكال. وبما أن النتيجة تابعة لأخص المقدمات فحينئذ نقول بأن الدليل قاصر عن إثبات المدعى. ويأتي الكلام إن شاء الله حول بقية الأدلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.